الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من كتاب رياض الصالحين. قال: باب في اليقين والتوكل. اليقين هو الاستيقان بالله عز وجل وبوعده، وقد قيل: بالصبر واليقين تنال الأئمة تنال الإمام في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله ظاهرا وباطنا، وهو دأب الصالحين وطريق المؤمنين. كما ستأتي معنا الآيات والأحاديث في هذا الباب، فإذا أردت العون من الله عز وجل فاصدق في التوكل عليه مع ملازمة الأسباب الشرعية والأسباب القدرية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في أحد خرج بين درعين، ولبس المغفر، ولبس البيضة، وكم من الأحاديث الدالة على هذا الأمر. فلما وصل إلى المدينة قال: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة حتى أنزل الله والله يعصمك من الناس، فتركت حراسته. وهكذا كان يدخر لأهله طعام سنة، وكان إذا خرج لغزوة تجهز لها، فهو القائل: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. وهذا من التوكل مع فعل الأسباب. ولهذا قالوا: الاعتماد على السبب شرك، بحيث تعتقد أن هذا السبب هو الذي نصرك وهو الذي حفظك وهو الذي أعانك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، حين تترك العمل بالأسباب الشرعية تجعل السفهاء يتكلمون في الشريعة. فإن الله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهذا من الأسباب القدرية. ويقول الله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا من الأسباب الشرعية. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نزلت في من كان يبيع ويشتري في الحج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ويتداوى ويرقي نفسه، وأمر أن يرقى غيره مع شدة توكله واعتماده على الله عز وجل. فمذهب الصوفية في هذا الباب مذهب الردي، حتى أن بعضهم ربما لا يدعو ربه يقول علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. ما أمرنا الله بهذا، نحن نعلم أن الله بكل شيء عليم، ولو كان هذا هو الشرع ما دعا الله أحد من الناس، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وإبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، ويونس عليه السلام حين التقمه الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما جاءه الشيطان يريد أن يحرقه قال ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك، ما قال علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. فالتوكل عبادة قلبية لا تتعارض مع فعل الأسباب الشرعية القدرية من الدعاء والرجاء والتداوي والعمل وغير ذلك. وقد تكلف بعض الصوفية في هذا الباب أنه كان إذا أراد أن يخرج بأصحابه أرسل قبله من يجهز له ما يحتاجونه من طعام وشراب وحلوى، فإذا خرجوا في البرية وجاعوا قالوا جعنا يا حبيب عطشنا يا حبيب، فيقول لهم لا تستعجلوا حتى إذا وصل إلى المكان المعلوم حفر وأخرج لهم ما يريدون. هذا ليس من التوكل، هذا من التواكل والتكلف. أما التوكل لما حج اليمنيون قديما وقالوا نحن المتوكلون أنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزود من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمطعومات وتزود من التقوى التي هي مراقبة الله عز وجل. فالتوكل واليقين بهما يقوم الدين، اليقين يجعلك مستيقنا لكل خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعد والوعيد، فتعمل الصالحات وأنت مستبشر بالوعد، وتبتعد عن المعاصي والسيئات وأنت ترهب من الوعيد. التوكل واليقين سبب لزيادة الإيمان ورفعة الإنسان. قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا في غزوة الأحزاب حين اجتمع على أهل الإسلام عدد من الآلاف يريدون استئصالهم، لكنهم قد علموا وعد الله بالنصر والتمكين والعز، فلم تهتز لهم شعرة بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من السلامة والعافية في الدين، وصدق الله ورسوله، صدق الله في خبره وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في خبره لأنه مبلغ عن الله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذه نزلت في غزوة حمراء الأسد حينما زعم أبو سفيان أنه يعود فيستأصل أهل الإسلام، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم لمواجهتهم من حضر أحد دون غيرهم الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إذن ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا هو لرفعته. وقوله ليعلم المؤمنين المراد به علم وقوع، وإلا فإن الله بكل شيء عليم. وليعلم الذين نافقوا علم وقوع، وإلا فهو يعلم المنافقين من قبل ومن بعد. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وهذا دليل عظيم، ما قال توكل على الله في هذه الآية، توكل على الرحمن، توكل على الرحيم، توكل على العظيم، مع أنه سبحانه وتعالى كذلك، ولكن قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي له الحياة الأزلية الأبدية لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وفي حديث ابن عباس أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وجمع الله عز وجل في هذا الموطن بين اسم الحي الثبوتي وبين الصفة السلبية لا يموت لبيان كمال حياته، سبح بحمده فاعتمد عليه فإنه حي قيوم لا ينام ولا يموت ولا يغفل، فما دمت معتمدا عليه فابشر بالعز والنصر والرزق والرفعة وغير ذلك. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، حث وتحريض وإخبار أن المؤمنين أهل اعتماد على الله عز وجل في جميع شأنهم. والله يا أخوة لولا هذه الشعيرة ربما ما ثبت أحد على دين الله. ما الذي جعل أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم يقومون بدين الله بين كثرة المخالفين؟ يعني الآن أنت في بلد إسلامي، ربما لو أحاط بك الحزبيون أو المبتدعون تخشى منهم أن تظهر بعض الدين، فكيف بذلك حين يأتيه الوحي قل لا إله إلا الله وأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله وحول الكعبة 360 صنم يعتقدونها آلهة ويتقربون لها ويعظمونها ويتمسحون بها ويطلبون منها الحاجات إلى غير ذلك، ثم أن تخرج فجأة وتقول لهم هذه آلهة باطلة؟ لكنه التوكل في قلوب المؤمنين، في قلوب الأنبياء والمرسلين. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم قمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. وهكذا أيضا قول هود عليه السلام، تحدي لأهل الباطل مع كثرة عددهم وعددهم. وموسى عليه السلام يأتي إلى فرعون مع شدة قسطرسته وبطشه، لكنه يحمل في قلبه الاعتماد على الله عز وجل، فعند ذلك نصروا وأعزوا في الدارين. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا عزمت على أمر من الأمور فاعتمد على الله في قضائه وتيسيره، إن الله يحب المتوكلين، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، هي الصفات الفعلية. قال: والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومنها وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. انظر إلى هذه الأسماء التي قرنها بالأمر بالتوكل. توكل على العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، الرحيم بعباده المؤمنين، الذي يراك حين تقوم في ظلمة الليل والناس غافلون، وتقلبك في الساجدين يرى دعاءك ورجاءك وطلبك فيستجيب لك، إنه هو السميع لدعائك العليم بحالك. في آيات عظيمات. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني المؤمنون حقا أهل التوكل. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. فالنصيحة لي ولكم بصدق الاعتماد على الله عز وجل لحاجتنا إلى هذه الشعيرة، ولأنها سبب لزيادة الإيمان، ولنصر الرحمن، ولضعف الشيطان، ولتحقيق المطالب، ولإبعاد المراهب. وكنت قد أردت لكم أذكر موقف من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما جاءه الوحي يقول الله له، يأمره بإبلاغ قريش، قال: يا رب إذن يثلغ رأسي فيجعلوه مثل الخبزة. يعني يقول: يا رب إذا أبلغت قريش بهذا الدين ربما يضرب رأسي حتى يصير مثل الخبزة. فقال الله: ابعث جيشا نبعث خمسة أضعافه، وقاتل بمن معك من عصاك، وسأنزل عليك قرآنا تقرأه نائما ويقظان لا يغسله الماء. فحصل النصر. قال: وأما الحديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس، أحد العباد المذكورون في هذا البيت، ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، وسموا بهذا الاسم لحاجة الناس إليهم، فكانوا إذا احتاجوا إلى الفتوى قيل سلوا العبادلة قال بهذا العبادلة. وأما ابن مسعود فقد مات قبلهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي والنبي ورأيت النبي، والواو في الأولى تكون استئنافية، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك معها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن الأسدي فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاش. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها عكاشة وعكاشة، والتشديد أفصح. هذا حديث عظيم. قد استوفينا الكلام على معانيه في كتابنا فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، ونمر هنا على بعضه سريعا. قال: عرضت علي الأمم لعله في ليلة الإسراء أو لعلها رؤيا منام، فرأيت النبي ومعه الرهيط، أي العدد اليسير من الناس وهم دون العشر الأنفس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يتبعه إلا رجل ولم يتبعه إلا رجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي هذا قلة السالكين إلى الله عز وجل، وأن الإنسان لا يستوحش إذا كان وحيدا أو كانوا قليلا، فإن الحق هو الجماعة وهو الكثرة وإن كان ضعيفا في نظر الناظر. ولذا سمي بعض السلف بالجماعة، وسمي أهل السنة بالسواد الأعظم. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، أي أمة كثيرة، والسواد يطلق على الشخص، الشخص الذي لم تعرف ملامحه، فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، فقيل لي: هذا موسى وقومه، وهذا دليل على كثرة بني إسرائيل. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، والأفق الشيء البعيد والناحية والجانب، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، لأن هذه الأمة أكثر أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكان اليهود يعلمون هذا، ولذلك قالوا له: يا محمد، كم يدخل الجنة من أمتك؟ أو قال له: كم يدخل الجنة من أمتك بغير حساب ولا عذاب؟ قال: 70,000. قالوا: لكننا نرى أصحابك دون ذلك. فأخبرهم: أما سيكون مع كل 70,000، لكن أبو الإيمان. والمراد بغير حساب ولا عذاب أنهم يدخلون كرامة من الله عز وجل بدون مقاصصة أو محاصة، ومن نوقش الحساب عذب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في حرص الصحابة على معرفة أهل الفضل حتى يتأسوا بهم ويكونوا مثلهم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضل الصحبة وأنه لا يعدلها شيء، فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فيه الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك، وفيه فضيلة الولادة في الإسلام، إذ أن كثير من أهل الإسلام لا يعرفون شيء عن الشرك، وهذا لم يعملوا شيء من الشرك، وهذه منقبة عظيمة. ولكن الإنسان يحتاج إلى معرفة الشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وفيه خطر الشرك من قولهم: فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء أي مما اختلفوا فيه. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم سؤال يعني ليجيبهم بالواقع، فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون. هذه اللفظة شاذة، شذ بها سعيد بن منصور، وهي في مسلم انفرد بها: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فكيف يأمر بالرقية ثم يخبر أن الفضل في تركها، بل هي من الإحسان. ولا يسترقون، هذه هي الثابتة، لأن المسترقي قد يضعف يقينه. ولا يتطيرون، والطيرة ما أمضاك أو ردك، وسيأتي بابها في موطنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وقاطيرة شرك. قال عبد الله: وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، وعلى ربهم يتوكلون. وهذه عماد ما تقدم، لا يسترقون ولا يتطيرون لعظم توكلهم على الله عز وجل. فقال عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه: أسلم قديما، قتله طليحة بن خويلد، ثم أسلم رضي الله عنهم جميعا. أدعو الله أن يجعلني منهم. فيه المسارعة في الخيرات واستباق والمسابقة إليها. فقال أنت منهم. وأدخل أهل العلم هذا الحديث في باب الشفاعة، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله منهم، وفيه التزكية لمن أمنت عليه الفتنة، وفيه فضيلة الصحابة إذ أنهم يعلمون أنهم من أهل الجنة وما زالوا على الأرض. ثم قال ما رجل آخر فقال ادعو الله أن اجعلني منهم، قيل إنه من المنافقين ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكيه، وقيل بأنه من المسلمين وهذا هو الأظهر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الدور حتى لا يقوم الآخر ويقول ادعو لي والثاني وهكذا. قال والشاهد من الحديث قوله على ربهم يتوكلون، الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي القيوم الذي لا يموت لا تموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. قوله الله هذا من حديث ابن عباس الطويل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولعله يأتي بعضه. اللهم لك أسلمت أي استسلمت وانقدت، وبك آمنت أي صدقت وأقررت بكل ما أخبرت به ودعوت إليه، وعليك توكلت أي اعتمدت في قضاء حوائجي ودفع المراهب، وإليك أنبت أي رجعت من ذنوبي ومعاصي وما يلزم من ذلك، وبك خاصمت أي من أجلك خاصمت المخالفين. اللهم إني أعوذ بعزتك، فيه جواز الاستعاذة بصفة الله عز وجل، وأما الدعاء فلا يجوز، لا يجوز أن تقول يا عزة الله ولا يا رحمة الله، وإنما تقول يا عزيز يا رحيم، لا إله إلا أنت أن تضلني، توسل إلى الله عز وجل بألوهيته أن يثبته على الدين وأن لا يضله عن الصراط المستقيم، أنت الحي القيوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان من دعائه يا حي يا قيوم، وجمع الله بينهما لأن عليهما مدار الأسماء الحسنى، الحي الذي اتصف بالحياة الأزلية الأبدية، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، الذي لا تموت لكمال حياته وقيوميته، والجن والإنس يموتون، ولا يسلم من هذا العطب إلا من استثناها الدليل، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هم العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري في هذا الحديث أن الذي قالها هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أنه ابتدأها ثم قالها الصحابة رضوان الله عليهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا، وكثير من الناس لا يعرف معنى هذه الكلمة، وهي دعاء. إذا أحد آذاك وقلت حسبي الله عليك، أنك تقول اللهم اكفني شر هذا الرجل. مرة من المرات كنا في الحرم وركبنا الباص، فجاء واحد يريد يدخل فبعضهم دهفه، فقلت له يا أخي اتق الله، فأعرض، فقلت حسبي الله ونعم الوكيل. قال تحسب علي؟ قلت أحسب، حسبي الله ونعم الوكيل. فيتهيبون من هذه الكلمة في أرض الحرمين لمعرفتهم بقيمة هذا الدعاء، لأنهم كانوا يسمعون الأحاديث والآيات في التوحيد. وفي رواية له عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة، قلوبهم رقيقة لعظم توكلهم على الله ومراقبتهم له. قال والخامس عن جابر رضي الله عنهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاها فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجرة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثة، أي الله الله الله. لكن كلمة عظيمة تخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست كلمة مجردة، بل إنها كلمة متضمنة للدعاء والتوكل وصدق الاعتماد على الله عز وجل. ولذلك رهب منها ذلك الأعرابي وسقط السيف من يده ولم يعاقبه وجلس. ساق المصنف الحديث لبيان عظيم التوكل وعظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حرص الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، وفيه العمل بالأسباب إن أنهم كانوا يستظلون، وفيه حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنهم كانوا يتركون له الشجر الضليلة، وفيه فضيلة القائلة فإنه يستعان بها على قيام الليل، وفيه الأخبار بالأمر المستعجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه وأخبرهم، وفيه العفو عند المقدرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، والعفو من صفات الكرام. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وهي غزوة ذات الرقاع، سميت بهذا الاسم لأنهم لبسوا الرقاع على أرجلهم من شدة الحر، ولم تكن لهم نعال، فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا، فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله. الإنسان في مثل هذه المواقف يثبت، وإلا الإنسان يرهب من الموت، لكن في مثل هذا الموقف يثبت، وإن شاء الله ما هو إلا النصر والسلامة. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيح فقال من يمنعك مني، وأبو بكر الإسماعيلي له مستخرج على الصحيح، فقال من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فيه الدعوة إلى الإسلام. قال لا، ولكني أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل بلسان الحال والمقال. قوله قفل أي رجع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملكت فاسجح. بعض الناس إذا تمكن منك ما عاد يرحمك. لا يا أخي، إذا مكنك الله من خصمك اعفو واصفح، لا سيما إذا كان العفو والصفح سبب لتأليف القلوب وزيادة الإيمان وحصول الخير. قوله قفل أي رجع، والعظاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم، الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العظاه، واخترط السيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا، وهو فتح الصاد وضمها صلتا وصلتا. السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا، رواه الترمذي وقال حديث حسن، ومعناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. بهذا الحديث احتج الصوفية ومن إليهم إلى ترك العمل بالأسباب، وهذا الحديث رد عليهم، كما قال شيخ الإسلام لا يستدل مبتدع بدليل صحيح يرى له فيه دلالة إلا كان فيه رد عليه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للطيور أنها تغدو وتروح فتفعل الأسباب، بخلاف رجل جالس في زاوية ولا يعمل ولا شيء ويرجو يتمنى على الله الأماني. وليس من هذا طلب العلم، فإن طلب العلم من أعظم الأسباب الشرعية والقدرية للرزق، وهذا أمر مجرب قد رأيناه ولاحظناه في أنفسنا وفي غيرنا، فكنا فقراء أغنانا الله، وكنا قلة كثرنا الله، وهكذا فالأمر لله من قبل ومن بعد، فما عليك إلا أن تصدق مع الله عز وجل. قال: لو أنكم تتوكلون، أي تعتمدون وتصدقون على الله حق توكله كما يجب وكما هو له، لرزقكم كما يرزق الطير، لراحت عليكم أرزاقكم غدقا تغدو خماصا وتروح بطانا. قال السابع: عن أبي عمر البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. فذكر نحوه ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. ذكر المصنف هذا الحديث لبيان ما فيه من حسن الاعتماد على الله. يا فلان، أي قال له رسول الله يا براء أو يا أبا عمارة، لكن لم يذكر الاسم. إذا أويت إلى فراشك أي للنوم فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك والله حافظها، ووجهت وجهي إليك صادقا مخلصا، وفوضت أمري إليك متوكلا معتمدا، وألجأت ظهري إليك، يعني يستحفظ الله أن يحفظه من جميع الشرور والآثام، رغبة فيما عندك، ورهبة من بطشك وغضبك إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ففروا إلى الله. آمنت بكتابك الذي أنزلت، القرآن، على محمد صلى الله عليه وسلم، ونبيك الذي أرسلت، محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، التوحيد والإسلام، وإن أصبحت أصبت خيرا. وفيه فضل الوضوء قبل النوم، وفيه فضل النوم على الشق الأيمن. الثامن: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، الصديق الأكبر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وسماه الله صاحبه، المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبشر برضوان الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، إلى غير ذلك من الفضائل والشمائل، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا كثيرا من شمائله وفضائله في شرحنا على الواسطية، وكذلك في كتابنا سلامة الخلف في طريقة السلف، وفي شرحنا على الحائية. ذكروا أنه لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، تبغضه الروافض ولا حظ لهم في الإسلام، إذ عمدوا إلى أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويبغضونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على قولهم أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي اتفق عليه الشيخان. قال: نظرت إلى أقدامي المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لا أبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. وهذا مذكور في قول الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا الغار هو غار ثور، لا غار حراء، غار حراء في جبل حراء، وهو ما يسمى الآن بجبل النور، وغار ثور في جبل ثور، وهو الذي يلي حي الهجرة، وفي غربه بطحاء قريش، وفي شرقه حي النسيم، وفي جنوبه العوالي. صعده بعض الأخوة قالوا حوالي ساعتين، يمشى من حي الهجرة إلى غار ثور في حوالي ساعتين، مع أنه قد عمل له درج، فكيف بمسير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولم يكن ثم الطريق؟ ومع ذلك حفظهم الله. نظرت إلى أقدام المشركين، لأنهم ذهبوا يتتبعونهم، وغار ثور ليس على طريق المدينة، وإنما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعميهم، وإلا طريق المدينة إلى جهة التنعيم، لكن هم سيذهبون يبحثون في جهة التنعيم، فهو خرج خلف الحرم بمسافة 7 كيلومتر. قال: ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، وهذا من حفظ الله لهم، انظر إلى الكافر فوقه وهو داخل الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت الجأش مطمئن بعظيم توكله على الله عز وجل، فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. وأبو بكر قال هذا القول خشية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خشية على نفسه، فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، يعني أنا وأنت والله ثالثهما، يحوطهما ويحفظهما وهو على عرشه سبحانه وتعالى. 9 عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة وهو عبد الله بن عبد الأسد، وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكانت من خيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. أعله بعضهم بعدم سماع الشعبي من أم سلمة، وقد ذكر شيخنا مقبل رحمه الله وحفظنا منه هذا أن سماعه منها قد ثبت كما نقله الآجري عن أبي داود، والحديث ثابت، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته دعا بهذا الدعاء متوكلا على الله، قال: بسم الله، أي استعنت بالله في مسيري هذا، توكلت على الله، أي اعتمدت عليه في جلب المنافع ودفع المضار، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أضل في نفسي أو أضل من غيري، أو أزل في نفسي أو أزل من غيري، أو أظلم نفسي أو أظلم، أو أظلم نفسي أو أظلم غيري أو أظلم من غيري، أو أجهل على غيري أو يجهل علي. هذا حديث عظيم ينبغي أن يدعو به أهل الإسلام، لعل الله أن يقيهم هذه الشرور، فإن الإنسان إذا ظلم مصيبة، قد لا يتحمل من ضيق الصدر، وإذا ظلم مصيبة. 10 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. رواه أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ والجمع بين الحديثين أمر طيب، لو جمع بين حديث أم سلمة وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وساقه المصنف لما فيه من حسن الاعتماد على الله من قوله: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل. فيقال هديت أي من الملك، وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، لأن الشيطان يخرج خلف الإنسان برايته إذا كان في معصية الله، وإذا خرج في طاعة الله يخرج معه الملك برايته. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترفه، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بأسناد صحيح على شرط مسلم. يحترف يكتسب ويتسبب، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، ويصححه الألباني أيضا رحمه الله. قوله: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخوان لأب وأم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي للتفرغ لطلب العلم والعبادة ونحو ذلك، والآخر يحترف أي يعمل في أرضه أو مزرعته أو سوقه، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يساعده ولا يعمل معه. وهذا حال كثير من الناس الآن، أنهم يتذمرون إذا رأوا إخوانهم أو من يليهم يطلبون العلم، لماذا لا يعملون؟ لماذا لا يعمنون مستقبلهم؟ وما درى المسكين أن المستقبل الحقيقي هو الآخرة وتأمينها بالعلم والعمل، وأن مستقبل الدنيا لن يضيع مع العلم الشرعي. فصاحب العلم الشرعي هو المقدم للخطابة والإمامة والتأليف والتصنيف. وكم من إمام كالشيخ الألباني رحمه الله، مع أن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أن تنسب نفسك إلى العلماء لأنهم شيوخ الإسلام، كان يبني من حقوق نشره المساجد ويعين طلاب العلم ويعين الفقراء. فالحمد لله ما جعل الله عز وجل العلم مضيعة ولا جعل أهله مضيعة. فقال لعلك ترزق به، أي لعل ما يأتيك من الرزق والبركة بسبب طاعة أخيك، وسع الله لك في رزقك وامتن الله عليك به. فمن هذه الأحاديث ينبغي لطلاب العلم وغير طلاب العلم أن يعلموا عظيم هذه العبادة الجليلة، عبادة التوكل، وما فيها من البركات والهبات. وإنما ساق المصنف هذه الأحاديث وترك غيرها من باب الاختصار، وإلا لو أراد أحد أن يصنف فيه كتابا مستقلا لكان ذلك من الآيات والأحاديث ووقائع النبي صلى الله عليه وسلم ووقائع الصحابة وأقوال الصحابة والتابعين ومن إليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.